بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن نصيحة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان فضائل الصيام، والتي كانت 18 من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الليلة عندنا كلمة عن الصيام وعظمة الصيام وبعض فوائد الصيام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلمون جميعا أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وإذا كان ركنا من أركان الإسلام فهذا يدل على عظمته، هذا يدل على عظمته، ونحن بحاجة إلى أن نتعرف على عظمة الصيام ومنافع الصيام والحكمة من شرعية الصيام ومن فرضيته على العباد، حتى يزداد إيماننا ويقيننا ورغبتنا في هذه العبادة وتنافسنا فيها. ومعلوم أن الصلاة والصيام هما العبادتان اللتان من أكثر منهما عرف بأنه عابد، من أكثر منهما عرف بأنه عابد، أي عابد لربه، ومن لم يكن مكثرا منهما ولو أكثر من غيرهما لا يكون عابدا، حتى قال ثابت البناني، قال: لا يكون العابد عابدا حتى يكثر من الصلاة والصيام فإنهما دمه ولحمه. ذكر هذا الدينوري في كتاب المجالسة. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: منافع الصيام معقولة لدى العقول السليمة والفطر المستقيمة. منافع الصيام معقولة، ولما كانت النفس يعني تميل إلى هذه العبودية لأسباب ودواعي ودوافع، تجد الصيام عند جميع الأمم، لا تجد أمة من أمم الكفر إلا وعندها صيام. لكن الصيام الذي جاء بالإسلام هو الصيام الذي ينفع الله به صاحبه نفعا عظيما جدا. ألا وإن أصل فضائل الصيام وعظمة الصيام الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الحديث العظيم هو أصل بيان عظمة الصيام وفضل الصيام وعظيم منافع الصيام. ومن هنا أقرأ عليكم كلاما للمناوي في كتابه، قال وهو يتحدث عن يعني شرح حديث في الصوم، صوم الشهر الصبر أو صيام رمضان شهر الصبر. قال رحمه الله تعالى: إنما شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس، هذا واحد، وقطعا لأسباب التعبد لغير الله، هذا الثاني، هذا الثاني، وقطعا لأسباب التعبد لغير الله. قال وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم أي الناس لو داموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله، والصوم يقطع أسباب التعبد لغير الله ويورث الحرية، ويورث الحرية من الرق للمشتهيات، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكه، لأنه خليفة الله في ملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة وصير الفاضل مفضولا والأعلى أسفل، إلى آخر كلامه. إذن بارك الله فيك، كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال للصيام تأثير عجيب، للصيام تأثير عجيب على حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، والقوى الباطنة، القوى الباطنة ما تعلق بأعمال القلب، بأعمال القلب من خشية الله ومراقبة الله وحب الله وتعظيم الله واتقاء الله والتوكل على الله وإرادة ما عند الله والإخلاص لله والصدق مع الله والرضا بشرع الله والتسليم لحكم الله والخوف والمراقبة لله إلى غير ذلك. هذه القوى الباطنة، هذه القوى الباطنة الصيام يحفظها، والقوى الظاهرة الجوارح من سمع وبصر ولسان ويدين ورجلين إلى غير ذلك من القوى الظاهرة. إذن ظهر لك بهذا عظمة الصيام، وأن الصيام انتصار، وأن الصيام انتصار على ماذا؟ انتصار على أعداء، وانتصار على أشياء لا يقدر على الانتصار عليها إلا بالصيام وأمثاله من أنواع العبادات. فالشخص ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء وعلى هواه الذي يدعوه إلى عبادته وعلى شياطين الجن وعلى شياطين الإنس، ينتصر هذا الانتصار العظيم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، وهذه الكلمة مشهورة عند العلماء عموما، الصيام سر بين العبد وربه، الصيام سر بين العبد وربه. قال وذلك أن الشخص إذا ترك الأكل والشرب والجماع والمألوفات والمستلذات للنفس من أجل الله فهذا هو السر، هذا هو السر الذي بين العبد وربه، أن يترك ما تشتهيه نفسه من أجل الله، من أجل فضله وإحسانه وكرمه وإنعامه، ومن أجل الثواب منه والقبول عنده، فيترك هذه المألوفات. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في اللطائف، قال الصيام لا يوجد له نظير في العبادات، لا يوجد له نظير في العبادات، لأنه بترك أصل الشهوات، أصل الشهوات الطعام والشراب والجماع، فإذا ترك الصائم هذه الشهوات وترك ما عداها من المألوفات فإنه يكون قد عبد الله بعبادة لا تتحقق إلا بالصيام، لا تتحقق بغيره. قال ابن رجب: الصلاة ما فيها ترك الأكل والشرب إلا يعني وقت يسير، يعني الصلاة خذ لها 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة وانتهى أمرها، فما يشعر الشخص بالجوع ولا بالعطش ولا يحتاج إلى يعني إلى المرأة، بخلاف الصيام لأنه يوم كامل فيعطش الشخص وربما تحترق أجوافه من شدة العطش ويجوع حتى يتعطف من الجوع، وهو صابر، وهو صابر يريد ما عند الله. هذه عبودية ليس لها نظير، ليس لها نظير في بقية أنواع العبادات. فكانت هذه العبودية مع ما يتبعها عبودية ليس لها نظير في أنواع العبادات، ليس لها نظير في ماذا؟ في إصلاح النفس، في إصلاح القلب، في إصلاح العقل، في إصلاح البدن، في إصلاح البدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح عن أبي أمامة. قال العلماء: لا مثل له في كثرة الثواب والأجور، وهذا صحيح. لا مثل له في إصلاح النفوس، وهذا صحيح. لا مثل له في دحر شياطين الجن، وهذا صحيح. لا مثل له في الانضباط والتعبد لله في الظاهر والباطن، وهذا صحيح. ومعنى الحديث أوسع من هذا، ومعنى الحديث أوسع من هذا. فكيف لا يحب المسلم أن يكون ممن يرغب في هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، عبادة الصيام. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الصائم ما زاد على أن ترك مألوفات النفس، على أن ترك مألوفات النفس، وصار بهذا قد حقق السر الذي بينه وبين الله، الذي بينه وبين الله. ومن هنا حقيقة الصيام هي هذه: ترك المألوفات وترك المستلذات ابتغاء ما عند الله. ومن لم يكن على هذا ولو صام وترك الأكل والشرب والجماع وليس على هذا فليس على حقيقة الصيام، ليس على حقيقة الصيام. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لماذا ليس لهم إلا هذا؟ لأنهم لم يفعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولم يجندوا أنفسهم للقيام بما يريده الله وبما قصدته الشريعة، بما قصدته الشريعة. ومن كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب لطائف المعارف قال: ولا يتم التقرب إلى الله بالصيام بترك الطعام والشراب والجماع حتى يترك الصائم المحرمات التي هي على كل حال، حتى يترك المحرمات التي هي في كل حال، قال من الكذب والعدوان والبغي والظلم على الناس في أعراضهم وفي دمائهم وفي أموالهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. وإما ذكره ابن حافظ ابن رجب رحمه الله قال الصيام فيه فطم النفس عن مألوفاتها، قال فلو بقيت النفس مع لذات الطعام والشراب والجماع فهذا يجرها إلى الأشر والبطر والغرور، هذه أمراض، هذه آفات ما ترجو النفس منها ولا تتخلص من غوائلها إلا بالعبادات، إلا بالعبادات. ومن أعظم العبادات الصيام، الصيام، فالصيام يصلح النفس بحيث النفس تصير منقادة لشرع الله، تصير مهذبة، النفس تصير مع الحلال لا مع الحرام، تصير في مراضي رب العالمين لا فيما يغضب الله، لا فيما يغضب الله. فهنيئا لمن وطن نفسه على أن يكون من أهل الصيام ومن أهل العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام، فإن بهذا تصلح نفسه أيما صلاح، تصلح نفسه إن كان يعرف مقاصد الشريعة في الصيام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ليس هنالك عون للتقوى أعظم من الصيام. ربنا ماذا قال في كتابه الكريم؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أردت أن تكون من المتقين فلا بد أن تقام هذه العبادة، أن تقام هذه العبادة العظيمة. الصيام يوصل أصحابه إن صاموا كما شرع الله وكما علم رسوله إلى أن يكونوا من أهل التقى، من أهل التقى. فالصيام جنة المحاربين، جنة المحاربين، المحارب لمن؟ لشياطين الجن والإنس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، الصيام جنة. والحديث متفق عليه. ونأتي إلى ما يسبب الصيام من الانتصار على الشيطان، من الانتصار على الشيطان. سمعتم قبل قليل الانتصار على النفس، الانتصار على النفس عن طريق الصيام. ونأتي إلى الانتصار على شياطين الجن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين. ومعنى صفدت أي قيدت، لكن في حق من تقيد هل معنى أن الشياطين في رمضان لا تؤذي الصائمين؟ بل إنها سعير في إفسادهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وإن صفد الشيطان فهو لا يزال يعمل ولا يزال يوسوس، ولا يزال يوسوس. ولهذا نجد أن في رمضان تكثر الشرور عند بعض الناس، عند بعض الناس، وماذا؟ إلا لتمكن الشيطان منهم. لكن أكثر الناس ينتصرون على الشيطان، وذلك بأنهم إذا أقبلوا على عبادة الرحمن بالقرآن وبالذكر وبالصلاة وبالصيام وبالتفكر والتدبر والخشوع والخضوع والبكاء إلى غير ذلك، فهنا سد الأبواب على هذا العدو. كلما يريد أن ينال من الصائم وجده قد أغلق عليه الباب، قد أغلق عليه الباب، وقد شغل نفسه بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى فينتصر على هذا العدو. كذلك أيضا قال بعض العلماء رحمهم الله إن الشيطان لا يقدر على الشخص مثل ما يقدر عليه إذا كان شبعان، لا يقدر على الشخص يعني على إفساده مثل ما يقدر عليه إذا كان شبعان، لأن الشبع مدعاه للفتور، مدعاه لكثرة النوم، مدعاه للرقود والكسل والملل إلى غير ذلك. فهنا الشيطان يتسلط ويتمكن من العبد، فإذا كان العبد خفيفا فإنه كما قال غير واحد إن من ثمرات الصيام صحة الأبدان وسلامة الأذهان وصحة الأفكار ورقة القلوب وخشوع ونزول الدموع إلى غير ذلك من منافع الصيام وفوائده. كذلك أيضا ذكروا أن الصيام يضيق مجاري الدم على الشيطان، والشيطان كلما كانت المجاري مفتوحة له ميسرة دفع الشخص إلى ما يريد من الشر والآثام، فالصيام فيه انتصار عظيم على الشيطان الرجيم وهؤلاء الأعداء الثلاثة النفس الهوى الشيطان لا ينتصر عليهم إلا بطاعة الله وحسن عبادته وعظيم شكره وذكره سبحانه وتعالى، وإلا لا ينتصر عليهم بغير ذلك. فاحمد الله إذا كنت منصورا هكذا. ولا تنسى أن من فوائد الصيام ومن عظمة الصيام الانتصار على الكفار وهذا حاصل الحمد لله، فقد كانت غزوة بدر في رمضان وكان فيها ذلكم الفتح العظيم بل إنه وإن كان بعض الناس قد يكون على حالة ليست بالمطلوبة ولكن بسبب الصيام والإقبال على الله والتعبد لله بترك الطعام والشراب يحصل ما يحصل من الخير بإذن الله رب العالمين. فكم هنالك من انتصارات حصلت للمسلمين بسبب في يعني رمضان عندما يكونون صائمين، فهذا من فضل الله على عباده ومن عظيم الصيام ما ذكره ابن رجب قال إن الصائم يصوم بأمر الله ويفطر بأمر الله يترك الطعام والشراب والجماع وغير ذلك بأمر الله، ثم يعود إلى الطعام والشراب والجماع بأمر الله. قال فهو في عبادة في الليل وفي النهار فأكرم بها وأنعم من العبادات. قال وهذا مشروط بأن يفطر على الحلال وأن يتمتع بالحلال، فيكون في عبادة في الليل لله ما أكل وما شرب وما جامع وما تمتع بأنواع من الحلال فهو في عبادة، لأنه عمل ذلك لأن الله قال في كتابه الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انظر ما أعظمها من نعم يوم أن يعيش المسلم في هذه المرتبة الرفيعة. وقال ابن القيم رحمه الله الصيام يبلغ بأصحابه إلى أن يكونوا شبيه الملائكة المقربين قال ويخرجهم من أن يكونوا شبيها بالبهائم. قال لأن الشخص كلما استمر في الأكل والشرب والجماع كان أقرب إلى الشبه بالبهائم، يعني البهائم همها أن تأكل وتشرب والمسافدة فإذا كان المسلم لا يعبد الله بالصيام والقيام والعبادات والأذكار فماذا يكون عليه؟ إنه يكون على حالة سيئة، على حالة سيئة. هذه كما سمعتم من عظمة الصيام، من عظمة الصيام. وكم في الصيام من منافع، وكم فيه من عطايا جزيلة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا. من ذا الذي يريد أن يقرب من النار أو يقترب من النار؟ إنها نعمة الله بالنجاة على العباد والإنقاذ للعباد وفتح أبواب السلامة من غضبه وسخطه وعذابه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، أنتم طلاب علم وستخرجون بين الناس، فالمطلوب أن يكون عندكم العناية الكبيرة بربط الناس، ربط الناس خصوصا في رمضان بالعبادات، بالإقبال على الله، بالذكر، وهكذا أيضا بترك المعاصي بشتى أنواعها، وهكذا أيضا الدعوة إليهم، الدعوة لهم وإليهم بالتوبة إلى الله من الآثام والأوزار والبغي والظلم. لعل الله أن يفرج عنا ما بنا، وأن يكشف ما حل بنا، وأن يصلح ما فسد من أحوالنا. فأحوال الناس أحوال مردية ومزرية وأحوال خطيرة، فمتى يأتي الفرج من الله والمخرج إلا بالإقبال عليه؟ ألا وإن شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والقرآن والبر والإحسان والصدقة والصفح والعفو والتعاون على البر والتوبة والإنابة إلى غير ذلك. فيدعى الناس إلى أن يأخذوا حظهم من العبادة، ويحذر الناس من ضياع الأوقات ومن الخوض في الفتن ومن السعي في ارتكاب الكبائر والمنكرات، متقطع في الطرقات وسلب ونهب وانتصاب إلى غير ذلك من أنواع الفتن الحاصلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوقا لرمضان، شوقا للصيام رمضان، رغب الناس في التعبد لله بما شاء، في الصيام بما جاءت به السنة لا بمجرد الصيام. حذروا الناس من التلاعب بأحكام الصيام، من التلاعب بأحكام الصيام. فقهوا الناس على أن المطلوب أن تصوم الجوارح، أن تصوم الجوارح كلها، أن تكون صائمة، وإلا فلا صوم. فمن لم تصم جوارحه فلم يصم قلبه ولم تصم روحه، وإن ظن ذلك. هذا يكون من الأمور التي يعتنى بها ويفقه الناس في إيضاحها وتفهيمها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه. لقد قرأنا أن بعض السلف كان يدعو الله 6 أشهر أن يوفقه لصيام رمضان، ويدعو الله 6 أشهر أن يتقبل منه صيام رمضان. لماذا هذا دون غيره من الصلوات؟ ما هذا إلا لمعرفتهم بعظمة الصيام من جهة الأجور والثواب، وبعظمة الصيام من جهة الانتفاع، من جهة أن النفس تصلح وأن القلوب تتصفى وتذهب الشوائب وتصلح القلوب بإذن الله رب العالمين. فهذا كما سمعت من فقه السلف رحمهم الله تعالى، ذكر ابن رجب رحمه الله عندما قال الصيام سر بين العبد وربه، الصيام سر بين العبد وربه، قال لقد كان من السلف من يصوم، يعني التطوع، يعني التطوع، قال ولا يظهر، ولا يظهر أنه صائم، ولا يظهر أنه صائم. لماذا؟ الصيام سر بين العبد والرب، ليس الصيام بالمباهات، بالمباهات وبالتظاهر وبالتظاهر، بل الصيام عبادة، المطلوب أن يسودها الإخلاص لله عز وجل، أن يسودها الإخلاص لله عز وجل. هذا من معاني أن الصيام سر بين العبد وربه، أن الصائم يصوم في غير رمضان وقد يكثر من ذلك، ولا يريد أن يشتهر بأنه يصوم، ولا أن يذكر بأنه يصوم، ولا أن يعرف الناس بأنه يصوم. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا. إذن بارك الله فيكم، قد تلقينا ما تلقينا من أحكام في الصيام وتعليمات وتوجيهات، بحمد الله رب العالمين. ما يبقى إلا التأدب بآداب الصيام والقيام والإقبال على الصيام والقيام. ومن الغلط والخطأ والتقصير أن تجد كثيرا ممن يصومون ليس همهم أن يحسنوا القيام، أن يحسنوا القيام، يريدوا القيام كيف ما كان، مشي ركعات، مشي قيام وقعود. لا يا عبد الله، إنها ساعات نفيسة، إنها ليالي غالية، ليالي رمضان، ليالي رمضان، ليالي غالية ونفيسة. المطلوب أن تغنم، أن تغنم وجودك وحياتك وبقائك في هذه الليالي. ما يذهب واحد يضيعها بالكسل والملل ومحاولة تأخر عن يعني القيام والتلاعب وتمشية القيام كيف ما كان. لا، يكون عندك رغبة في أن تعبد الله، في أن تعبد الله، في أن تسمع كلام الله، في أن يخشع قلبك، وفي أن يطمئن وينشرح صدرك بكلام الله، ويحصل من الانتفاع ما ينبغي أن يحصل. فالقلوب إذا لم تخشع في رمضان، والعيون إذا لم تدمع في رمضان، فمتى؟ فمتى؟ إذا قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره وما خشع القلب ولا نزلت الدموع، ولا نزلت الدموع، إذن معناه أن القلوب فيها من الآفات وفيها من الموانع والشوائب ما حال بينها، بينها وبين الحياة مع القرآن الكريم، وبين وبين المعرفة، المعرفة بكلام الله رب العالمين، وبعظمة مواقعه، بعظمة مواقعه. إنه القرآن الكريم لا ينبغي أن يجهل، أن تجهل عظمته وكثرة منافعه. فكما سمعت، لا يكون همنا مجرد صلاة نشيها كيف ما كانت وصلينا وانتهينا. لا، أصلح عبادتك وحسن عبادتك. أنت تريد من الله ما ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون في ذلك اليوم العصير، تريد أجورا، تريد قبولا، تريد رضا عنه، تريد مغفرة ورحمة. فبماذا ستكون إذا كانت العبادة تؤدى بلعب وبكسل وملل وخبة والشرحان كيف ما كان؟ أنت عبد لله، لا تستعبدنا النفوس والهوى في ليالي رمضان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصيام والقيام صنوان، الصيام والقيام صنوان، صنوان وأخوان، وأخوان. لا يشرع التفريق بينهما، لا يشرع التفريق بينهما. فيا من تصوم حرص على أن تقوم، ليس من باب الوجوب والفرض، ولكن من باب الحث والترغيب لما في هذه العبادة من منافع كثيرة. وليس هذا وقت بيان ذلك. نسأل الله أن يعيننا على القيام والصيام وحسن عبادته وشكره وذكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. نعم، الأخ يسأل ويقول، الوالد يسأل ويقول: الذين يقعون في بعض المعاصي في نهار رمضان، في نهار رمضان، هل الصيام يكون مجزئا أم يكون باطلا أم يكون باطلا؟ هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن المعاصي تبطل الصيام، أن المعاصي في رمضان تبطل الصيام. والذي عليه الجمهور، الذي عليه جمهور أهل العلم على أن المعاصي لا تبطل الصيام، وإن كانت تخدش، وإن كانت تخدش الصيام لكن لا تبطله. سمعتم يا رجال؟ هذا أمر. أمر آخر، يعني من صام وقد وقع في معاصي سقط عنه الصيام، لكن عندنا القبول، هل يتقبل الله منه ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله: قبول العبادة على ثلاثة أنواع، قبول العبادة على ثلاثة أنواع. الأول يعني أن تسقط عنه العبادة، هذا حكم شرعي. من صلى ما نقول له أعد الصلاة، ما دام أنه ما جاء مبطل ظاهر، ما دام أنه ما جاء مبطل ظاهر. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يصلي، وتلك الصلاة تسقط عنه، يعني أن يطالب بإعادتها. لكن الثاني، قال الثاني من أنواع القبول أن يعطى الشخص الأجر، الثاني أن يعطى الشخص الأجر، الثالث أن يرضى الله عن العابد ويخصه بما يخصه به. هذه ثلاث درجات للقبول. قبول بمعنى أن يعطى الشخص أجر العبادة بقدر ما أصاب، يعطى أجرا العبادة بقدر ما أصاب فيها. والثالث إن هو أداها على وجهها الأكمل فهنا يتقبل الله منه، يعطيه الثواب ويعطيه النصر والتأييد والرضا والحفظ والدفاع والتوفيق إلى غير ذلك مما يعطيه الله. انظر ما أفقرنا إلى أن نكون من أهل النوع الثالث، إلى أن نكون من أهل النوع الثالث، وهو الأداء للعبادة والقيام بها على الوجه الأكمل قدر ما يستطيع الشخص، يجاهد نفسه في ذلك لعله أن يعطى ما سمعت